بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسائل المباركة، وهي رسائل هذه الدورة العلمية 65 بعد 100، وهي بعنوان زاد الداعية إلى الله عز وجل لعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباعه باطنا وظاهرا، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، فأيها الأخوة، إنه ليسرني أن ألتقي بإخوان المسلمين هنا وفي أي مكان آخر يرجى منه الخير ونشر هذا الدين، لأن الله تعالى أخذ على كل من أعطاه علما، أخذ عليه ميثاقا بما أعطاه من العلم أن يبينه للناس ولا يكتمه، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا الميثاق الذي أخذه الله ليس وثيقة تكتب ويشاهدها الناس، ولكنها وثيقة تعلم بما أعطى الله صاحبها من العلم. فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هي الوثيقة التي وثق الله بها هذا الرجل أو هذه المرأة التي أعطاه الله علما. فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما علمه من شريعة الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي مناسبة. أيها الإخوة، إن موضع محاضرتنا هذه زاد الداعية إلى الله عز وجل، والزاد لكل مسلم هو ما بينه الله عز وجل في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
نعم، الداعية هو محور الخير على ظهر الأرض، لأنه هو وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير والمعروف لا يعرفان إلا من قبل هذا الداعية إلى الله عز وجل على بصيرة. وإذا سكت الداعية ونطق أهل الباطل انتشر الباطل وعم وقل المنكر له، فوقعت الطامة الكبرى. لهذا يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يجب على غيرهم، نعم، من البيان. لكن يعلم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أنه يمثل الإسلام علما وعملا، وليس فقط علما ثم يناقض ذلك بالعمل، لا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الرجل الذي يأتي يوم القيامة تنطلق أقتابه فيدور معه كما يدور الحمار في الرحى، حتى يستنكر الناس ذلك فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا؟ ألم تكن كذا؟ ألم تكن كذا؟ فيقول: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم، فإذا الداعي إلى الله ما زاده، وهو المجاهد، وهو المعبر عن الشريعة، وهو الموقع عن رب العالمين سبحانه، ما زاده؟ زاده خير زاد، ولابد أن ينتبه إليه. الداعية ما يمثل نفسه، الداعية يمثل دين الله عز وجل، يعبر عنه، فلابد أن يكون خير سفير إلى الناس. نعم،
فزاد كل مسلم هي تقوى الله عز وجل التي قرر الله تعالى ذكرها في القرآن أمرا وثناء على من قام بها وبيانا لثوابه وغير ذلك من أساليب الكلام. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى قوله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الإخوة الكرام، ربما تقولون: ما هي التقوى؟ فالجواب ما أسر عن طلق بن حبيب رحمه الله، حيث قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فجمع في هذه العبارات بين العلم والعمل واحتساب الثواب والخوف من العقاب، فهذه هي التقوى. وإننا نعلم جميعا أن الداعية إلى الله عز وجل أولى الناس أن يتحلى بهذا الخلق بتقوى الله في السر والعلن. وإنني ساكن بمعونة الله عز وجل في هذا المقام ما يتعلق بالداعية وما ينبغي أن يتزود به. الزاد الأول: أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه، على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل علم يتلقى من سواهما فإنه يجب أن يعرض عليهما أولا، وبعد عرضه فإما أن يكون موافقا أو مخالفا، فإن كان موافقا قبل وإن كان مخالفا وجب رده على قائله كائنا من كان. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الذي يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بقول من دونهما في العلم والتقوى والصحبة والخلافة؟ إن رد قوله إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولقد قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المقبولة. وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل، والدعوة على جهل ضررها أكبر من نفعها، لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشدا، فإذا كان جاهلا فإنه بذلك يكون ضالا مضلا والعياذ بالله،
كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الزاد الأول العلم، لكن الشيخ نبه على أن هذا العلم لابد أن يكون علما صحيحا صحيحا صحيحا. ومتى يكون هذا العلم صحيحا؟ إذا كان مأخوذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم العلماء، هذا هو العلم الصحيح، لا يضل للناس. نعم، شوف هذا الرجل الذي يدعي علما هو من أجهل الناس، أسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هدايته أن يريح المسلمين من شره وأن يرينا فيه. قال علي جمعة: الله يرجع في وعيده، ومن الممكن أن يدخل أبو لهب الجنة. من ناقل هذا الكلام؟ أنت سمعته بنفسك؟ أعوذ بالله. الله يرجع في وعيده ومن الممكن أن يدخل أبو لهب الجنة. من عينه؟ من عينه النص؟ من عينه النص؟ الوعيد تحت مشيئة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن قضى فيما شرع أنه لن يغفر لمشرك، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا بصفة عامة، كيف بمن نص القرآن أنه سيصلى نارا ذات لهب؟ فإن الرجوع عن هذا تكذيب. والقاعدة أن من نص الشارع على أنه في الجنة أو في النار فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف هذا أبدا، وإلا كان كذبا والعياذ بالله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبعد هذا البيان بيان يا إخواني؟ بعد هذا البيان بيان؟ أعوذ بالله. معقول هذا الرجل يصل هذا الدرك؟ من الممكن أن يدخل أبا لهب الجنة؟ من الممكن؟ من الممكن أن يدخل أبا لهب الجنة؟ مستحيل أن يدخل أبو لهب الجنة، وقد حكم الله عز وجل عليه أنه سيصلى نارا ذات لهب. هذا يحتاج سبحان الله إلى إقامة حجة لنجاهل هذا، وإلا هذا كفر والعياذ بالله، هذا القول كفر والعياذ بالله، لأن هذا ممكن أن يدخل أبا لهب الجنة، يعني يمكن أن يكون الله كذبا، حاشا سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. نعم، نعم، هذا خبر، لا بس هو بيقاعد قاعدة الأول، ممكن يخلف الله الوعيد صح هذا، لكن في هذا مستحيل. أين؟
قال الوسيمين رحمه الله تعالى: ويكون جهله هذا جهلا مركبا، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط، فالجهل البسيط يمسك صاحبه ولا يتكلم، ويمكن رفعه بالتعليم، ولكن المشكلة كل المشكلة في حال الجاهل المركب، إن هذا الجاهل المركب لن يسكت بل سيتكلم ولو عن جهل، وحينئذ يكون مدمرا أكثر مما يكون منورا.
نعم، كحال هذا الرجل. نعم.
أيها الأخوة، إن الدعوة إلى الله على غير علم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. استمعوا إلى قول الله تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أن من اتبعه صلى الله عليه وسلم فإنه لابد أن يدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل.
نعم، كما أن البصيرة كان في رسول الله فكذلك في أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتأمل أيها الداعية لله قول الله تعالى على بصيرة، أي على بصيرة في ثلاثة أمور: على بصيرة فيما يدعو إليه بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم. على بصيرة في حال الدعوة. الثاني: على بصيرة في حال الدعوة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ليعرف حالهم ويستعد لهم، فلابد أن تعلم حال هذا المدعو ما مستواه العلمي وما مستواه الجدلي حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله، لأنك إذا دخلت مع مثل هذا في جدال وكان عليك لقوة جدله صار في هذا نكبة عظيمة على الحق وأنت سببها. ولا تظن أن صاحب الباطل يخفق بكل حال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلا قد يكون ألحن بحجته من الآخر فيقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم، فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو.
انتبهت، ما دي نقطة دقيقة، والله نقطة دقيقة. الشيخ يقول إيه؟ اسمع: ولا تظن أن صاحب الباطل يخفق بكل حال. هو عاقبته إلى هذا، لكن قد يكون في جولة من الجولات قد يحصل أن يكون ألحن بحجته منك، أنت صاحب حق لكن ما عندك التعبير عنه، ما عندك أدوات تبليغ، ما عندك، والثاني صاحب حجة ولحن وكذا، فيظهر كالساحر فيرهب فيخيل للناس من سحره أن له الحج فيعلو ويصفقون له. انتصرت وفزت كما قال سبحانه وتعالى: استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فظن الناس أن هذا الساحر إنما تسعى عصاه وإنما هي حية، وليست كذلك. لكن المهم حصل هذا، فانتبه بارك الله. فلابد أن تعرف حال هذا، هل أنت تقوى على مواجهته أم لا. ما تقول: والله أنا على الحق والله ناصري. نعم، الله ناصرك سبحانه وتعالى، لكن هناك أسباب لابد أن تتخذها. نعم.
الثالث: على بصيرة في كيفية الدعوة. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه وليفكر في العواقب الناتجة عن ذلك، لا بالنسبة له وحده ولكن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاة إلى الحق. لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر إلى النتائج ويقيس. قد يكون في تلك الساعة ما يطفي لهيب غيرته وفيما صنع، لكن سيخمد هذا الفعل
نار غيرته وغيرة غيره في المستقبل،
قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد. لهذا أحس إخواني الدعاء على استعمال الحكمة والتأني، والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حميدة بمشيئة الله تعالى. وإذا كان هذا أعني تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومدلول النصوص الشرعية، فإنه كذلك مدلول العقول الصريحة التي ليس فيها شبهات ولا شهوات. لأنك كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه، لا تعلم شريعته، كيف يصح أن تكون داعية؟ فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا. قد يقول قائل: هل قولك هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
طبعا هذه التي دائما يستغلها الناس، النبي يقول بلغوا عني ولو آية، ويظن أن هذه الدعوة أو هذه الآية دعوة إلى كل أحد أن يبلغ البلاغ الخاص ولا يلزم العلم، بلغوا عني ولو آية. وينسى هؤلاء أن الآية لا أحتاج إلى علم في بلاغها، لأنه يا ترى سيبلغ أي آية؟ الناسخة أم المنسوخة؟ الخاصة أم العامة؟ المطلقة أم المقيدة؟ هذا علم ولا لا يا إخوان؟ هذا علم. إذن الآية بما فيها من علم، بما فيها من دلالات، بما فيها من فوائد وهكذا. فماذا يصنع هذا؟ ظن أن بلغ عني ولو آية سهلة. لا، بلغ عني ولو آية بشرطها، وإلا كنت مبلغا عن الله على غير مراد الله. تبلغ آية الخوارج ولا آية المرجاة التي يستدل بها الخوارج أو المرجاة؟ تبلغ الآية التي يستدل بها القدرية أو الجبرية، المعطلة أو الممثلة؟ أما تعلم أنهم جميعا بلغوا الآية لكن على مرادهم هم، ليس على مراد الله ورسوله؟ أتريد أن تكون واحدا منهم؟ ما حفظت من آيات القرآن إلا آية قال الذين غلبوا على أمرهم لا تخذن عليهم مسجدا؟ بلغت الآية؟ أي آية ضللت بها عباد الله؟ ما حفظت من القرآن إلا آية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون فأنزلتها على غير منزلتها؟ ما حفظت في القرآن إلا آية وما يقتل منها متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عظيما عظيما فكفرت بها المسلمين؟ بلغوا عني ولو آية. على منهج من وعلى فهم من تظن أن بلغوا عني ولو آية؟ دعوة إلى البلاغ بجهل. يا مسكين الآية صعبة، يا مسكين الآية بشرطها لا يقدر عليها إلا الفحول، لكن اقرأ عني آية سهلة، الحمد لله رب العالمين، اقرأ. أما بلغوا فالبلاغ بشرطه، فرق بين بلغوا آية وبين اقرأوا آية، فرق بين هذا وذاك. هل ضال إلا هو يستدل بالآية لكن على فهم من؟ نعم.
قال فالجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني.
أحد الناس تصدر وليس مؤهلا، فالإخوة بتقول له يعني اصبر شوية، طب تصدر ليه؟ اصبر شوية. قال النبي يقول بلغوا عني ولو أهل. نعم.
فالجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني، إذن فلا بد أن يكون ما نبلغه قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما نريده. ولسنا عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم لسنا نقول إنه لابد أن يبلغ شوطا بعيدا في العلم، ولكننا نقول لا يدعو إلا بما يعلم فقط، ولا يتكلم بما لا يعلم.
وظهر لي معنى الآن في قول النبي بلغوا عني ولو أي، فتحه الشيخ هنا في قوله فلابد أن يكون ما نبلغه قد صدر عن رسول الله، بلغوا عني ولو آية، والنبي ما قال بلغوا عني ولو حديث، إنما قال بلغوا عني ولو آية. وما الفرق يا أخوان؟ فبلغوا عني ولو آية، إذن النبي ما نبلغ عنه الآية إلا على الوجه الذي استدل به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي نبلغ عنه الآية آية الدعوة، آية بيان الحق، فكيف استدل النبي بهذه الآية؟ فأي موضع استدل به هذه الآية؟ وعلى من رد بهذه الآية؟ وما الفائدة التي استنبطها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية؟ يبقى بلغوا عني ولو آية بخلاف اقرأوا. بلغوا عني ولو آية أي بلغوا عني آية استدلت بها على بيان حق، بلغوا عني آية دعوت بها إلى الله على بصيرة، فلا بد إذن أن تبلغ الآية على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الزاد الثاني، أن يكون الداعية صابرا على دعوته، صابرا على ما يدعو إليه، صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. أن يكون صابرا على الدعوة أي مثابرا عليها لا يقطعها ولا يمل، بل يكون مستمرا في دعوته إلى الله بقدر المستطاع وفي المجالات التي تكون الدعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ، وليصبر على الدعوة ولا يمل، فإن الإنسان إذا تركه الملل استخسر وتركه، ولكن إذا كان مثابرا على دعوته فإنه ينال أجر الصابرين من وجه وتكون له العاقبة من وجه آخر. واستمع إلى قول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولابد أن يكون الإنسان صابرا على ما يعترض دعوته من معارضات ومجادلات، لأن كل إنسان يقوم داعيا إلى الله عز وجل لابد أن يعارض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أو كل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
نعم، ما يسلم داعي أبدا، ليتني يكون حين إذ يخرجك قومك، ما يسلم داعية، إنك ساحر مجنون. نعم، كذلك ما تلدي من قبل من رسول إلا قالوا ساحر مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قل لك ساحر، قل لك مجنون، قل لك كذاب، قل لك كذا ضال. إن كان قد قيل لك فاصبر، فإنه قد قيل لمن هم أعظم البشر وهم الرسل. نعم.
فكل دعوة حقه لابد أن يقوم لها معارض، لابد أن يقوم لها ممانع ومجادل فيها ومشكك، ولكن يجب على الداعية أن يصبر على ما يعترض دعوته حتى ولو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأ أو أنها باطل وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليصبر على ذلك. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يصر على ما يقول وما يدعو إليه وإن تبين له الحق، فإن الذي يصر على ما يدعو إليه وإن تبين له الحق يشبه من قال الله فيهم يجادلونك في الحق بعدما تبين. والمجادلة في الحق بعدما تبين صفة مذمومة، وقد قال الله في من اتصف بها: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما يعترض دعوتك أيها الداعية إن كان حقا فالواجب عليك الرجوع إليه، وإن كان باطلا فلا يثني عزمك عن المضي قدما.
نعم نعم، لا تجادل في هذا ولا تتمسك بباطل، إذا انتقدت ولو من أعدائك انتقادا صادف محلا صحيحا فارجع. نعم.
كذلك لابد أن يكون الداعية صابرا على ما يعترضه هو من الأذى، لأن الداعية لابد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل، وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوثوا بالقول وأوثوا بالفعل. اقرأ قول الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما رأيك في من يأتيه الوحي من ربه ويقال في وجهه إنك ساحر أو مجنون؟ لا شك أنه يتأذى، ومع هذا فالرسل صبروا على ما أوثوا بالقول وعلى ما أوثوا بالفعل. انظر إلى أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، كان قومه يمرون به وهو يصنع الفلك ويسخرون به، فيقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولم يقتصر الأمر بهم على السخرية به، بل توعدوه بالقتل، قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المقتولين رميا بالحجارة. هنا توعد بالقتل مع تهديد بأن قد رجمنا غيرك إظهارا لعزتهم، وأنهم قد رجموا آخرين وأنت منهم. ولكن هذا لم يثني نوحا عليه الصلاة والسلام عن دعوته، بل استمر حتى فتح الله بينه وبين قومه.
ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو سرا وجهارا وليلا ونهارا، ولكنهم أعرضوا عنه غاية الإعراض، فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ومع ذلك وصابر عليه الصلاة والسلام إلى آخر نفس من أنفاسه. نعم، هذا طريق الوعر، كما قال ابن القيم: يا مخنث العزم أين أنت؟ ثم بين آدم عليه السلام حين تعب، ونوح عليه السلام حين ناح نوح، وإبراهيم حين ألقي في النار، وإسماعيل حين قال لمن أراد حينما أخبر بالذبح فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: ستجدني إن شاء الله من الصبر، إلى آخر ذلك. طريق يا أخواني واعر وصعب، هذا طريق الدعوة، ولا تريد دعوة المجاملات أو تريد دعوة يثنى عليك الناس فيها وفقط، لا، دعوة هذا طريق. إن صبت نفسك لبيان الحق، لبيان حق، خصوصا السنة هذه، السنة هذه، السنة لا تبقي لك حبيبا إلا من شرح الله صدره، هذه السنة. إنما تجامل، تكلم في السيرة، تكلم في الآداب، وتكلم في كذا، فالغالب أنك قد تسلم بعض الأحيان، لكن يوم أن تقول سنة كلهم في النار إلا واحدة، سيقومون عليك كلهم إلا واحدة، سيرجمونك كلهم إلا واحدة، على قدر ما تكون الدعوة، على قدر ما تكون المواجهة. نعم.
وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قابله قومه بالرفض، بل شهروا به بين الناس، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ثم توعدوه بالإحراق، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأوقدوا نارا عظيمة ورموه بالمنجنيق لبعدهم عنها لشدة حرارتها، ولكن قال رب العزة والجلال: قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما ونجا منها، فكانت العاقبة لإبراهيم عليه السلام، ورادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام توعده فرعون بالقتل، فقال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فتوعده بالقتل، ولكن آخر الأمر كانت العقبة لموسى عليه السلام، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام حصل له من الأذية ما حصل، حتى رماه اليهود بأنه ابن بغي، وقتلوه على زعمهم وصلبوه، ولكن الله تعالى يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، ورفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فنجي منهم. وهذا خاتم الرسل وإمامهم وسيد بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ويقولون إن لا تارك آلهتنا لشاعر مجنون. وحصل من أذيتهم القولية والفعلية ما هو معلوم لدى العلماء في التاريخ، ومع هذا صبر فكانت العاقبة له. إذن فكل داعية لابد أن يناله أذن، ولكن عليه أن يصبر. ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. كان من المتوقع أن يقول الله: فاشكر نعمة الله على تنزيل هذا القرآن، ولكن الله قال له: فاصبر لحكم ربك. وإشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله من الأمور التي تحتاج إلى صبر عظيم.
تبهتم المعنى الدقيق ده؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك، لا فاصبر لحكم ربك. الله أكبر، شوف المعنى الدقيق. نعم.
فعلى الداعية أن يكون صبورا وأن يستمر حتى يفتح الله له، وليس من الضروري أن يفتح الله له في حياته، بل إن المهم أن تبقى دعوته بين الناس ناصعة متبوعة. ليس المهم الشخص، ولكن المهم الدعوة، فإذا بقيت دعوته ولو بعد موته، فإنه حي حتى قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ففي الحقيقة أن حياة الداعية ليست معناها أن تبقى روحه في جسمه فقط، بل أن تبقى مقالته حية بين الناس. وانظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل، وكان قد سمع بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم. دعا أبا سفيان فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذاته ونسبه وما يدعو إليه وأصحابه. فلما أخبره أبو سفيان عما سأله عنه، قال هرقل له: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. سبحان الله، من يتصور أن ملكا إمبراطوريا كما يقولون يقول مثل هذا القول في محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك لم يحرر جزيرة العرب من رق الشيطان والهوى؟ من يتصور أن مثل هذا الرجل يقول مثل هذا القول؟ ولهذا لما خرج أبو سفيان قال لقومه: لقد أمر
أن يرى أمر ابن أبي كبش،
إنه لا يخافه ملك،
يعني عظم أمره،
إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. أو أمر يعني عظم، ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت قدميه رقل بدعوته لا بشخصه، لأن دعوته أتت على هذه الأرض واكتسحت الأوثان والشرك وأصحابه، وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ملكوها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على الداعية أن يصبر، وستكون العاقبة له إذا كان صادقا مع الله سواء في حياته أو بعد مماته.
فسبحان من هرقل أعلم منه بطبيعة الدعوة إلى الله وطبيعة الصراع بين الحق والباطل. نعم.
قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
إذن الدعوة تحتاج إلى صبر. العلم واحد، الصبر اثنان، فاصبر لحكم ربك. الزاد الثالث الحكمة، فادعوا الله بالحكمة.
وما أمر الحكمة على غير ذي الحكمة. الدعوة إلى الله بالحكمة، ثم بالموعظة الحسنة، ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم، ثم الجدل بما ليس أحسن للظالم. فالمراتب إذن أربع. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إن الحكمة إتقان الأمور وإحكامها، بأن تنزل الأمور منازلها وتوضع في مواضعها. ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها. ومن أراد ذلك فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة، لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الأمر. ويدلك لهذا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه الكتاب، نزل عليه الشرع متدرجا حتى استقر في النفوس وكمل. فرضت الصلاة في المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل سنة ونصف، وقيل خمس سنين، على خلاف بين العلماء في هذا. ومع هذا لم تفرض على وضعها الآن. أول ما فرضت كانت ركعتين للظهر والعصر والعشاء والفجر، وكانت المغرب ثلاثا لأجل أن تكون وترا للنهار. وبعد الهجرة، وبعد أن أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، زيدت صلاة الحضر فصلت أربعا في الظهر والعصر والعشاء، وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه لأنها تطول فيها القراءة، وبقيت المغرب ثلاثا لأنها وتر النهار. والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، أو فرضت في مكة لكنها لم تقدر تقديرا في أنصبائها وواجبها، ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة ليأخذ الزكاة إلا في السنة التاسعة من الهجرة. فكانت تطور الزكاة على ثلاث مراحل: في مكة وآتوا حقه يوم حصاده، ولم يبين الواجب ولم يقدر ما يجب فيه ذلك الواجب، وجعل الأمر مقولا إلى الناس. وفي السنة الثانية من الهجرة بينت الزكاة بأنصبائها. وفي السنة التاسعة من الهجرة صار النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى أهل المواشي والثمار لأخذها. فتأمل مراعاة أحوال الناس في تشريع الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين.
أما الأموال الخفية وكذا فهذه يخرجها العبد من ماله، لكن كانت تجمع الأموال الظاهرة من المواشي والثمار نعم.
قال وكذلك في الصيام لا يخفى علينا أنه تطور في تشريعه، فكان أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم، ثم تعين الصيام وصار الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر. أقول إن الحكمة تاب أن يتغير العالم بين عشية وضحاها، فلابد من طول النفس، واقبل من أخيك التي تدعوه ما عنده اليوم من الحق، وتترج معه شيئا فشيئا حتى تنتشله من الباطل، ولا يكن الناس عندك على حد سواء، فهناك فرق بين الجاهل والمعاند.
هناك فرق بين الجاهل والمعاند، أما المعاند هذا أعرض عنه ولا خير فيه، أما الذي يتدرج معك وينتقل معك ولو كان انتقالا ضعيفا فاصبر عليه، اصبر عليه ولا تحكم عليه من أول مرة، اصبر طالما ينتقل معك. أما الذي وصل إلى درجة المعاندة والمعارضة والإعراض فهذا لا خير فيه. ولعل من المناسب ما أضرب أمثلة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر المثال الأول يعني دل على حكمته، ذكر حديث الأعرابي وهذا تعرفونه، ثم قال الشيخ في آخر القصة قال العربي اللهم ارحمني ومحمد وما ترحم معنا أحدا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عمل هذه المعاملة الطيبة، أما الصحابة رضي الله عنهم فسعوا في إزالة المنكر من غير تقدير لحال هذا الرجل الجاهل. المثال الثاني حديث معاوية ابن حكم لما تكلم في الصلاة وأيضا رفق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال معاوية فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم انظر إلى الدعوة المحببة للنفوس يقبلها الإنسان وينشرح بها صدره. ولا ينسى معاوية، معاوية ما قال إن النبي قال لا يصلح لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الناس أبدا، معاوية ما نقل هذا فقط. قبل أن يقول معاوية ماذا قال رسول الله بين حال رسول الله، فماذا قال؟ فوالله ما رأيت معلما أحسن أنا تعليما من التعليق على المعلم قبل التعليق على مادة المعلم، على المعيد الأساس سفير 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 يا أخواني، اللي يقدم الطعام في أرقى الفنادق لابد أن يكون أنظف، لابد أن يكون مؤهلا للتقديم. تخيل لو جاء الواحد بأشفى طعام لكنه نفسه مقزز، إن رأيت قلت أعوذ بالله ما أريد أن أكل، ماذا عسى أن يصفع الطعام هذا؟ ماذا عسى؟ أرأيت لو أن امرأتك جاءت ملبدة بالغيوم كما يقال، جاءت فيها ثم دعتك لنفسها، ماذا عسى أن تكون بروائح وغير ذلك، ماذا عسى أن تكون؟ نعم. ونأخذ من هذا حديث من الفوائد الفقهية أن من تكلم في الصلاة هو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة. أيضا حديث الرجل الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وفي نهاية الحديث قال النبي أطعمه أهلك، لما قال على أفقر من يا رسول الله فذهب الرجل مطمئنا غانما فرحا بهذا الدين الإسلامي وبهذا اليسر من دعاية الأول هذا الدين الإسلامي صلى الله وسلامه عليه. المثال الرابع لما رأى النبي في رجل في يده خاتم من ذهب ونزعه وكذا، فالنبي لم يعامله معاملة الأولين اللي هو يبقى يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فضع في يده، هنا النبي أخذ هذا ورماه. طيب السؤال لماذا لم يعامل النبي هذا الرجل معاملة الأولين؟ قال فالنبي لم يعامله معاملة الأولين بل نزعه من يده وطرحه في الأرض، فلما انصرف النبي قيل له خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي. الله أكبر، هذا المثال العظيم من الصحابة رضوان الله عليهم. ولعل هذا إخواني لأن الرجل كان عارفا الحكمة، ولهذا النبي قال أيعمد أحدكم، ولا شك أن الإنسان يختلف إنكاره على حسب الجاهل المتعلم المعاند المعرض. فالمهم أنه يجب على الداعية أن يدعو الله عز وجل بالحكمة، فليس الجاهل كالعالم وليس المعاند كالمستسلم، فلكل مقام مقال ولكل منزلة حال. الزاد الرابع، يبقى الزاد الثالث ما هو؟ الحكمة. الزاد الرابع أن يتخلق الداعية بالأخلاق الفاضلة بحيث يظهر عليه أثر العلم في معتقده وفي عبادته وفي هيئته وفي جميع مسلكه حتى يمثل دور الداعية إلى الله. أما أن يكون على العكس من ذلك فإن دعوته سوف تفشل، وإن نجحت فإنما نجحها قليل. الناس ينظرون إلى عملك أكثر من نظرهم إلى قولك. أترى الناس يستجيبون لك في السمع والطاعة أن الربا حرام وأنت صاحبه؟ أترى الناس يستجيبون لك في دعوتك العفة وأنت الذي ذبحتها؟ أبدا. ولهذا قالوا فعل رجل في رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. فعلى الداعية أن يكون متخلقا بما يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو أخلاق وسلوك حتى تكون دعوته مقبولة. أيها الإخوة، إننا إذا نظرنا إلى حولنا وجدنا أننا في الواقع قد ندعو إلى شيء ولكننا لا نقوم به، وهذا لا شك أنه خلل كبير. اللهم إلا أن يحول بيننا وبين النظر إلى ما هو أصلح، لأن لكل مقام مقالة، فالشيء الفاضل قد يكون مفضولا لأمور تجعل مفضول راجحا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى بعض الخصال ولكنه يشتغل أحيانا بما هو أهم منها، وربما يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. أيها الإخوة، إنني أريد من كل داعية أن يكون متخلقا بالأخلاق التي تليق بالداعية حتى يكون داعية حقا وحتى يكون قوله أقرب إلى القبول. الزاد الخامس، أن يكسر الداعية إيه؟ أن يكسر الداعية الحواجز التي بينه وبين الناس. ما هو واجبه؟ لأن كثير من إخواننا الدعاة إذا رأى قوما على منكر قد تحمل غيرة وكراهة هذا المنكر على ألا يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم، وهذا خطأ وليس من الحكمة أبدا، بل الحكمة أن تذهب وتدعو وتبلغ وترغب وترهب، ولا تقل هؤلاء فسقة لا يمكن أن أمشي حولهم. إذا كنت أنت أيها الداعية المسلم لا يمكن أن تمشي حول هؤلاء ولا أن تذهب إليهم لدعوة من الله، فمن الذي يتولاهم؟ أيتولاهم أحد مثلهم؟ أيتولاهم قوم لا يعلمون؟ أبدا. ولهذا ينبغي للداعية أن يصبر، وهذا من الصبر الذي ذكرناه سابقا، أن يصبر نفسه ويكرهها وأن يكسر الحواجز بينه وبين الناس حتى تمكن من إيصال دعوته إلى من هم في حاجة إليه. أما أن يستنكف فهذا خلاف ما كان الرسول يفعله، والنبي كما هو معلوم كان يذهب في أيام منا إلى المشركين في أماكنهم. الزاد الثالث، أن يكون قلب الداعية منشرحا لمن خالفه، لا سيما إذا علم أن الذي خالفه حسن النية وأنه لم يخالفه إلا بمقتضى قيام الدليل عنده، فإنه ينبغي الإنسان أن يكون مرنا في هذه الأمور ولا يجعل من هذا الخلاف مثارا للعداوة والبغضاء. اللهم إلا رجل، لا تأخذ الشطر الأول أكمل، اللهم إلا رجل خالف معاندا بحيث يبين له الحق ولكن يصر على باطله، فإن هذا يجب أن يعامل بما يستحق وأن يعامل به من التنفير عنه وتحذير الناس منه، لأنه تبين عداوته حيث بين له الحق فلم يمتثل. أما إذا كان خصمك جاهلا اصبر عليه، علمه ما سمع حتى ولو اشتد في بيانه هو، اصبر لأنه ما يعلم. لكن إذا وصلت إلى درجة أنه رأيت أنه معاند ولا يقبل الحق فهذا له معاملة أخرى من التحذير منه. وهناك مسائل فرعية يختلف فيها الناس، وهي في الحقيقة ما وسع الله فيها على عباده، فالمجتهد لا يخرج فيها عن دائرة الأجر أبدا، إما أجران وإما أجر. إلى أن قال رحمه الله: ويؤسفني أن أسمع عن قوم يعتبرون جادين في طلب الحق والوصول إليه، ومع ذلك نجدهم متفرقين، لكل واحد منهم اسم معين أو وصف معين، وهذا في الحقيقة خطأ. إن دين الله واحد وأمة الإسلام واحدة، يقول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال إن الله النبي: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الاجتماع. فالواجب علينا أن نأخذ بهذا التوجيه ونجتمع على بساط البحث ونناقش بعضنا بعضا على سبيل الإصلاح لا على سبيل الانتقاد أو الانتقام، فإن أي إنسان يجادل غيره ويحاج بقصد الانتصار لرأيه واحتقار رأي غيره أو لقصد الانتقاد دون الإصلاح فإن الغالب أن يخرج على وجه لا يرضي الله ورسوله. فالواجب علينا في مثل هذا الأمر أن نكون أمة واحدة. وأنا لا أقول إنه لا يخطئ أحد، كل يخطئ يصيب، ولكن الكلام في الطريق إلى إصلاح هذا الخطأ ليس الطريق إلى إصلاح الخطأ. أنا أتكلم في غيبتي وأقضح فيه، ولكن الطريق إلى إصلاحه أن أجتمع به وأناقشه، فإذا تبين بعد ذلك أن الرجل مصر على عناده وعلى ما هو عليه من باطل فحينئذ لي العذر ولي الحق، بل يجب علي أن أبين خطأه وأن أحذر الناس من خطئه، وبهذا تصلح الأمور. يبقى الشيخ الشيخ يريد أن يقول لك اصبر، فرق بين مسائل الأصول وبين مسائل الاجتهاد. المسائل التي يسعون فيها الاجتهاد لا تعادي الناس من أجلها، هذا يرى نزولا على ركبتين، هذا يرى نزولا على يدين، هذا يرى وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، هذا لا يرى ذلك. ارفق بإخوان، بين الحق وفقط، لكن لا تعادي الناس من أجل هذا. أما إذا كانت مسائل أصول ومسائل منهج وعقيدة، اصبر على الناس، بين لهم، اعلم أن الناس لم يسمع كثير منهم الحق، ولم يتربوا على أيدي العلماء، ولم يتسنى لهم البيئة العلمية. لم يأتي الناس من عند ابن تيمية، ولم يأتي الآخرون من عند أحمد، ولم يأتي الآخرون من عند ابن القيم، ولم يأتي الآخرون من عند ابن باز. الناس إما آتي من صوفي أو من عند قبوري أو من عند شيعي أو من عند تكفيري أو من عند إخواني أو من عند تبليغي أو من عند جهمي أو من عند، فارفق بالناس وافتح لهم مستشفى للعلاج بأدوية القرآن والسنة. عسى الله عز وجل أن ينقذ بك ضالا وأن يرد بك جاهلا. أما التفرق والتحزب فإن هذا لا تقر به عين أحد، هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا داعشي وهذا حزب نور وهذا حزب ظلمة، دعك من كل هذا. إنما دين الله واحد، دين الله واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، والنصوص ينبغي أن نجتمع عليها إن شاء الله على ما نختلف، وفينا كتاب الله. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ لسنا في حاجة أن أنتمي أنا إلى إخوان ولا إلى تبليغ ولا إلى حزب نور أو كذا، إنما أنتمي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله إلى الرسول، إذا دعوا إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره، مش قضى حسن البنا ولا قضى سيد قد ولا قضى ياسر برهان ولا قضى فلان وعلان، قضى الله ورسوله. ينبغي أن نرجع لهذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي مين؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلا من كان عدو الإسلام والمسلمين، والله أسأل أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا من المتحكمين إلى الله ورسوله، وأن يخلص لنا النية ويبين لنا ما خفي علينا من شريعتنا وجواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.